الحمد لله الحمد لله الكبير المتعال مقدر الآجال ومصرف الأحوال تفرد بالعزة والعظمة والجلال له الغنى كله وله مطلق الكمال تسبح له السماوات السبع والأرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والجبال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله ومصطفاه وخليله المبعوث بأعظم الأخلاق وأشرف الخصال صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه وجدوا واجتهدوا في الطاعات سابقوا الأجل وأحسنوا العمل ولا يغرنكم طول الأمل واعلموا أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال معاشر المؤمنين الكرام جاء في صحيح الإمام البخاري أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم يضع له وضوءه ويناوله نعليه مرض هذا الغلام فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يزوره ويعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر الصبي إلى أباه أو إلى أبيه وهو عنده فقال له أباه أطع أبا القاسم فأسلم الغلام فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار إنها يا عباد الله ترجمة فعلية لقول الله جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ولقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع غير المسلمين تعاملات كثيرة جدا تعامل مع كفار قريش خلال 13 سنة في مكة ثم مع المنافقين واليهود في المدينة طوال 10 سنين وكانت كلها تعاملات حسنة فحق على كل مسلم أن يتعلم من قدوته صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع غير المسلمين حتى لا يقع في الأخطاء القادحة والآثام الفادحة وحتى لا يخلط الإنسان بين عقيدة الولاء والبراء وبين الاعتداء على الأبرياء نعم هناك آيات وأحاديث تفيد الشدة في التعامل مع الكفار كقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقوله جل وعلا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وقوله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقوله تبارك وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فكيف ترجم الحبيب صلى الله عليه وسلم هذه الآيات في تعامله مع غير المسلمين، مع الكفار؟ كيف نجمع بين هذه الآيات وبين سيرته المباركة وحسن تعامله معهم صلى الله عليه وسلم؟ والجواب أيها الكرام أن هناك فرق بين الكافر المحارب وبين الكافر المسالم الذي له عهد وذمة. الإسلام عموما هو دين الرحمة والإحسان. يقول جل وعلا: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. ويقول جل وعلا: وقولوا للناس حسنا، الناس جميعا. ويقول الله جل وعلا في حق حبيبه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن أقوال المصطفى صلى الله عليه وسلم الصحيحة يقول عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ويقول أيضا: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. ويقول أيضا: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، بينما غفر لامرأة موبس بغي من بغايا بني إسرائيل مرت بكلب يلهث يكاد يقتله العطش فنزعت خفها فسقته فغفر لها بذلك. كيف كما نجد في سيرته عليه الصلاة والسلام أنه دعا للمشركين: اللهم اهد دوسا وأت بهم، وأجاب دعوة اليهود للطعام، وقبل هدية الكفار، بل وأهدى إليهم وتصدق عليهم، ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام. وغير ذلك من دلائل حسن تعامله صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين. وما ذاك يا عباد الله إلا لأن الهدف الأعظم لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو هداية الناس إلى الحق وإخراجهم من الظلمات إلى النور. ولذا لما عاد صلى الله عليه وسلم منكسرا من رحلة الطائف الأليمة قال له ملك الجبال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، وهما جبلان عظيمان يحيطان بمكة والطائف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أتأنى بهم، إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. لقد كانت يا عباد الله فرصة سانحة للرسول صلى الله عليه وسلم أن يتخلص من ألد أعدائه، لكن مقصده لم يكن التخلص منهم، وإنما كان مقصده هداية الكفار، وليس بأن يعجل بهم إلى النار. نعم، جاء في الحديث الصحيح: إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. هذه هي عقيدة الولاء والبراء التي ينبغي أن تكون في قلب كل مسلم، كما يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: الولاء والبراء معناه محبة المؤمنين وموالاتهم، وبغض الكافرين ومعاداتهم، والبراءة منهم ومن دينهم. وليس معنى بغضهم وعداوتهم أن تظلمهم أو أن تتعدى عليهم إن لم يكونوا محاربين، وإنما معناه أن تبغضهم، أن تبغضهم وتعاديهم بقلبك، وألا يكونوا أصحابا لك، ودون أن تؤذيهم أو تضرهم أو تظلمهم. فإذا سلموا رد عليهم السلام بالإشارة وقل وعليكم، وأن تنصحهم وأن توجههم إلى الخير وأن تدعوهم إلى الإسلام. إذن يا عباد الله، هناك فرق بين عقيدة الولاء والبراء وبين المعاملة الحسنة بغرض الدعوة إلى الله وترغيب غير المسلم في الإسلام. أما وقد جاءكم السياح من كل مكان، فينبغي أن نريهم حسن أخلاق أهل الإيمان، فكم من معاملة حسنة أدخلت في دين الله أفواجا من الناس، وها هو رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم يبعث عليا رضي الله عنه، يبعثه إلى ساحات القتال والجهاد، ثم يقول: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله، وهنا الشاهد، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وكونوا مع الصادقين، وكونوا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. معاشر المؤمنين الكرام، أما وقد فرض الواقع علينا أن نتعامل مع غير المسلمين وهم ما بين ذمي ومستأمن ومعاهد، وكلهم يحرم إيذاؤهم والتعدي عليهم. في صحيح الإمام البخاري قال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. معاملة غير المسلم عموما لها أحوال كثيرة، أخطرها الموالاة، ومعناها التقريب والمحاباة والمعاونة والمناصرة، وتصل إلى الكفر الأكبر المخرج من الملة إن آلت لمناصرة الكفار على المسلمين بلا إكراه. ودليل ذلك قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. حال ثانية من أنواع التعامل مع غير المسلمين محبتهم، المحبة الطبيعية، وهذه جائزة إن كانت لحاجة، كمحبة الرجل لأبيه الكافر، أو محبة الابن لأبيه الكافر، أو محبة الرجل لزوجته الكافرة نصرانية كانت أو يهودية. والدليل أن الله أباح الزواج من الكتابية مع ما هو معلوم من وجود المودة والمحبة بين الزوجين، فدل ذلك على أن مثل هذه المحبة جائزة، لكن يجب أن يبغض ما هم عليه من الكفر. حال ثالثة من التعامل مع غير المسلمين: الاستعانة بهم في غير الحرب، وهذا جائز بشرط أن يكون هناك ضرورة وأن يكونوا مأمونين. في صحيح الإمام البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر استأجرا رجلا هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش في رحلة الهجرة المباركة. يدخل في المعاملات الجائزة مع الكفار معاملات البيع والشراء، فقد مات النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ودرعه مرهونة عند يهودي اشترى منه طعاما، والحديث في البخاري. من المعاملات الجائزة استخدام غير المسلمين خداما وعمالا، ولا شك أن استخدام المسلمين أولى وأحوط، كما أن فيه عونا ودعما لإخواننا المسلمين هناك. ومن أحوال التعاملات مع غير المسلمين برهم والإحسان إليهم، وهذا فيه تفصيل، فإن كانوا معادين للإسلام فلا يجوز ذلك، وإن لم يكونوا معادين مسالمين يعني فإنه يجوز الإحسان إليهم والتعامل معهم بالحسنى، كما قال جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المحسنين. ومن المعاملات الجائزة مع غير المسلمين الأكل والشرب، لا سيما مع الحاجة أو لمصلحة، وإن كان الأولى تركه والبعد عنه لئلا يتأثر الإنسان بهم وبعاداتهم. ودليل الجواز حديث أنس رضي الله عنه أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة، لاحظ شاة مسمومة، فأكل منها صلى الله عليه وسلم ثم لاكها، والحديث في البخاري. وفي حديث صححه الإمام الألباني رحمه الله أن خياطا يهوديا بالمدينة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وليمة، وهي خبز شعير وإهالة سنخة، أي سمن متغير الرائحة، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى بيته. ومن المعاملات الجائزة مع غير المسلمين الدراسة على أيديهم، بشرط أن يكون عند الإنسان علم يدفع به شبهاتهم عن دينه، وأن يكون عنده دين قوي يدفع به الشهوات التي قد يقابلها، وأن يكون التخصص الذي سيدرسه أو سيتعلمه لا يوجد في بلاد المسلمين. أما المعاملات التي لا تجوز مع غير المسلمين فلا يجوز الاستعانة بهم في الحرب، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لرجل تبعه يوم بدر 3 مرات يقول له: ارجع فلن أستعين بمشرك، والحديث في مسلم. وكذلك لا يجوز للمسلم مشاركة أهل الكتاب في أعيادهم أو مناسباتهم الدينية أو تهنئتهم بها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أما التهنئة بشعائر الكفر المختصة بهم فحرام بالاتفاق، كما لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع الكفار أي معاملة تضر بالمسلمين. وإذا علمنا عظمة هذا الدين وسياسته الحكيمة وتشريعاته الشاملة الرحيمة، كان لزاما علينا يا عباد الله أن نأخذه بثقة وقوة، وأن ندعو ونبلغ رسالة الإسلام الصحيحة إلى كل من يعيش بيننا من غير المسلمين، وأن نحسن التعامل معهم حرصا على هدايتهم ورحمة بهم وشفقة عليهم من عذاب الآخرة وحبا في عمل الخير عموما. فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ويا ابن آدم عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. البر لا ي...